السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان آخر مجلس جلسناه معكم في دراسة معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، وأن تطرقنا إلى اسم الله الحفيظ وصفة الحفظ، وذكرنا الآيات الدالة على هذا الاسم الكريم وهذه الصفة الطيبة، وبينا أن الحفيظ له معنيان: المعنى الأول أنه يحفظ ما يعمله عباده، ما يعمله عباده حفظا تاما، ورأينا مراتب الحفظ، أنه يحفظه لأنه يعلمه، ثانيا لأنه يكتبه في كتاب، ولا يضل ربي ولا ينسى، أي إن حفظه للأعمال لأعمال العباد ليس عن نسيان له، ولكن ليقيم الحجة على عباده. ورأينا أن المعنى الثاني للحفظ هو أنه يحفظ عباده من المكاره والمساوئ، وهذا ينقسم بدوره إلى نوعين: حفظ عام يعم جميع الخلائق، فالذي يحفظ الكافر من الأمراض، والذي يحفظ المؤمن من الأمراض، الذي يحفظ الفاجر من الأمراض، والذي يحفظ التقي من الأمراض والمساوئ هو الله عز وجل، فهذا حفظ عام. لكن إذا تعلق الأمر بعباده المؤمنين أو أوليائه المتقين، فهذا ماذا يعتبر؟ يعتبر حفظا خاصا، وهذا الذي يدخل تحته هذا الوعد أو الحفظ، يدخل تحته من اتصف بالإيمان، من اتصف بالإيمان والعمل الصالح. ورأينا أن هذا الحفظ يتم للعبد في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فواضح، ومن أعظم مظاهر حفظ العبد أن الله يحفظ له دينه ويحفظ له عمله، أي يوفقه للطاعة، وأن لا يرتد على عقبه، وأن لا ينتقل من عمل طيب إلى عمل أسوأ. فهذا حفظ يعني أعظم مما يتصوره الذهن، لأن الإنسان بمجرد ما يسمع كلمة الحفيظ أو يسمع حفظ الله عز وجل ينصرف إلى ذهنه أنه يحفظه من الأمراض والمساوئ فقط، بل الأمراض القلبية والمساوئ النفسية أعظم ضررا على العبد من كل مضار. لذلك الإنسان عليه أن يعلم أن يكفي حفظ الله له أنه حافظ له دينه الذي هو عصمة أمره. ومن ثم بينا أن السلف رحمهم الله تبارك وتعالى قالوا أن الحفيظ معناه الرقيب، أن الحفيظ معناه الرقيب، وبعضهم قال هو المحاسب، وقلنا لا تعارض، لأن الله عز وجل ما دام يحفظ للعبد عمله ويحفظه من كل سوء فهو رقيبه، وما دام أنه رقيبه فهو حسيبه، فلا تعارض بين هذين القولين. وتوقفنا في بعض النقاط المتعلقة بثمرات هذا الاسم، وبينا أن ثمرات هذا الاسم عظيمة ونافعة جدا، رأينا بعضها في اسم الرقيب. لما شرحنا الرقيب رأينا ثمرات عدة: يستقيم أمر العبد كله إذا عمل بمقتضى هذا الاسم، ولو لاحظ العبد مراقبة ربه له لحسن حاله ولحسن مآله. ومن تلك الثمرات أن الله عز وجل دائما يعلق الثواب، وأعظم الثواب هو الجنة، وأعظم الثواب هو الجنة، دائما يربط هذا الثواب العظيم بمن تعبده بهذا الاسم الكريم. إذا يعني أنت تعبدت الله بهذا الاسم فحفظت حدود الله، فأبشر بقوله عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فلماذا؟ لأنه حفظ الله، حفظ الله تبارك وتعالى في أوامره وحفظ حدوده، فحفظه الله تعالى في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وهو أعظم حفظ. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك. وأعمل له مقدمة، إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، هذا علم. قال احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله، احفظ أوامر الله، ابتعد عن نواهي الله، يحفظك، يحفظك في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. واحفظ الله تجده تجاهك. فالذي يحفظ وحاضي بحفظ الله فمما يخاف ومما يحذر. كذلك هنا توقفنا فيما يبدو، ولا أتممنا كل الثمرات، بإن أيضا أن حفظ الله تعالى من ثمراته أنه يحفظ دينه ويحفظ ذكره. قال عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ولا يمكن أن يتم حفظ القرآن وحفظ السنة إلا إذا حفظ من يحمل هذا الكتاب وهذا السنة. فهذه الآية إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هي في الحقيقة ليست بشرى لحفظ كتاب الله وحده، بل بشرى لحفظ حملة الكتاب أيضا، لأنه لا يتم حفظ الكتاب وحفظ السنة إلا إذا حفظ هؤلاء العلماء وحملة العلم بكتاب الله. فهذه بشرى لأهل العلم أن الله عز وجل يحفظهم. وكذلك من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نرى أن الذي يضيع حدود الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يضيعه الله، يضيعه الله لا شك في ذلك. فاستمع إلى ما رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم هذه وتأتون الماء غدا إن شاء الله، يعني أراد أن يصبرهم على المشي، أي اتعبوا اليوم ولكنكم ستجدون الماء غدا. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، أنا تعلمون هذا، لا يلوي أحد على أحد، أي لا يهتم أحد الآخر، كل منهم قد وجد وبلغ التعب منه مبلغه، فلا لم يعد يلتفت إلى أخيه. قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل أي اشتد سواده وأنا إلى جنبه فنعس النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمال عن راحلته أي كاد أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتيته فدعمته أي أسندته شديته ولم يشأ أن يوقظه، كان باستطاع أن يوقظه لكن لم يشأ أن يوقظه بل دعمته، قال من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته ثم سار حتى تهور الليل أي ذهب أكثر، فقال حتى مال على راحلته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر أي قارب طلوع الفجر مال ميلة هي أشد من الأولى والثانية، أشد من الميلتين الأولين، حتى كاد ينجفل أي يسقط، فأتيته فدعمته فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال من هذا، فقلت أبو قتادة فارس النبي صلى الله عليه وسلم، قال متى كان هذا مسيرك مني، أي من وقت أنت تمشي معي بهذه الطريقة أي تدعمني وتسندني، فقال ما زال هذا مسيري منذ الليلة أي في من أو من هذه الليلة، ما زال هذا مسيري من هذه الليلة أو في هذه الليلة من اللي بدأ الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم، حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم. واستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت لأبي قتادة رضي الله تعالى عنه مكانته حتى صارت الأمة كلها تلقبه بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش وشاهد المشاهد كلها، هذا دليل على أن الله حفظه من العدو، شاهد المشاهد كلها وتوفي عام 40 من الهجرة. فهذا من كذلك حال من حفظ ودعم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أن تسقط، من أن تداس، ونشرها بين الناس حتى يعمل بها ويرفع شأنها، يحفظه الله عز وجل من كل سوء في الدنيا وفي البرزخ والآخر. هذا كله لنذكر به ما سبق وأن رأيناه من أسماء الله عز وجل وصفاته المتعلقة بكمال رقابته وكمال علمه وإحاطته. فمن هذا شأنه ومن كان على كل شيء شهيدا، شرحنا الشهيد، من كان على كل شيء رقيبا، من كان بكل شيء حفيظا، لا سيما أنه يتصف بصفات أخرى تؤكد هذه المعاني، وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى اليوم. نرى أربعة أسماء تقرن دائما مع بعضها بعضا، ألا وهي السميع والبصير والعليم والخبير. السميع البصير والعليم والخبير، وبذلك نكون قد بلغنا 16 اسما، 16 اسما من أسماء الله عز وجل. ولا شك أننا نلاحظ أننا لم نشأ أن نخرج عن هذه المعاني، عن هذه المعاني الحفيظ الشهيد الرقيب، تقتضي وهي من مستلزمات ماذا؟ من مستلزمات السمع والبصر والعلم والخبر كما سنبينه بعد قليل. قلنا هذه الأسماء غالبا ما يذكر بعضها مع بعض لأنها متلازمة. فنرى هذه الآيات يقول عز وجل إن الله كان سميعا بصيرا، دائما تقرن صفة السمع مع البصر أو مع العلم، وتقرن صفة العلم مع الخبر، وتقرن صفة الخبر مع البصر، متلازمة هذه الأسماء. وقال وكان الله سميعا بصيرا، وقال وكان الله سميعا عليما، قال في الإسراء وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، وقال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وقال إن الله كان عليما خبيرا، وقال وكان الله سميعا عليما، وقال إن الله سميع عليم، وأن الله سميع بصير، وقال إن الله عليم خبير، هذا في سورة لقمان في أواخر سورة لقمان، وقال إنه بعباده خبير بصير، وقال في سورة التحريم قالت من أنبأك بهذا، ومن أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير، وغير ذلك من الآيات لا تحصى كثرة، لو أراد الإنسان أن يجمعها لا يستطيع لكثرتها. فلماذا سردنا هذه الأسماء؟ لأنها مقترنة بعضها مع بعض وتسير بعضها مع بعض وهي تستلزم الأخرى. أما السميع فيقول أهل العلم فهو من السمع، مأخوذ من السمع، ويستعمل السمع في لغة العرب وفي كلام العرب يستعمل على ثلاث أوجه، يعني كلمة السمع لها ثلاث استعمالات في كلام العرب وكلنا نستعمل هذه المعاني الثلاث. فالوجه الأول أنها تأتي كلمة سمع على الأغلب وعلى الأكثر بمعنى إدراك الصوت، هذا هو معنى السمع الذي نستعمله غالبا. إذن المعنى الأول للسمع هو إدراك الصوت، وقلنا هذا الغالب في استعمالهم. والمعنى الثاني أنها لا تأتي بمعنى إدراك الصوت، ولكن تأتي كلمة السمع بمعنى إدراك الفهم أو الفهم إن شئت قل في الفهم، إدراك الفهم أي تفهم ما يقال لك، هذا يسمى في اللغة العربية أيضا يسمى السمع. ومنه قوله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ما معنى أسمعهم؟ هم سمعوا الذكر، سمعوا آيات الله تتلى عليهم ليلا ونهارا صباحا ومساء، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. شو معنى أسمعهم؟ أي لمكنهم من الفهم ولوفقهم إلى الفهم. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأفهمهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هؤلاء في أشد المنازل الحضيض، في لأنهم جمعوا بين ماذا؟ جمعوا بين الجهل والكبر، الجهل والكبر. فالجهل أنهم لا يفهمون، لا، لأنه لو علم الله فيهم خير لأسمعهم لأفهمهم، فهم لا يفهمون ويجهلون ولا يفقهون، صح، ولو أفهمهم لتولوا معرضون، اتصفوا بصفة الكبر، الجهل والكبر والعياذ بالله. وكذلك قولهم يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لأن طريق الفهم شيئان، طريق الفهم ما هو؟ إما النص اللي هو النقل الذي ينقل إليك من كتاب الله من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما العقل أي النظر، أن الإنسان لو ينظر ويتدبر لوصل. هؤلاء انعدم لهم الأمران لو كنا نسمع أي نفهم المنقول أو نعقل وعندنا صريح المعقول لما كنا في أصحاب السعير، لكن انعدم العقل وذهب النقل، فخالف النقل والعقل وهذا حال كل من أعرض عن النقل وعن العقل. فكل من أعرض عن النقل فقد أعرض عن العقل، وكل من أعرض عن العقل فقد أعرض عن النقل، لأن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح البتة أبدا، فهذان متلازمة. والاستعمال الثالث، إذا شفنا الاستعمال الأول بمعنى إدراك الصوت، الاستعمال الثاني إدراك الفهم، الاستعمال الثالث هو الإجابة والاتباع. يستعمل أيضا في كلام العرب بهذا المعنى، ومنه قوله عز وجل يصف اليهود سماعون للكذب. سماعون الكذب مش معناته يسمع الكذب، يتبع الكذب، يسمع الإشاعة ويصدقه ويتبعه ويعمل بمقتضاه. وكان الأولى أن يتريث وأن يتثبت وأن لا يعمل بالكذب، هذا كذب لا يعمل به. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، سماعون أي يتبعون قوما آخرين. وقال سماعون للكذب أكالون للسحت. وقال لو خرجوا فيكم، ما المنافقين يعني أحيانا رب ضارة نافعة، عسى أن تقرأ شيئا وهو خير لكم، أحيانا لا يساعدك في العمل لله عز وجل فلان وعلان، ترى نفسك مثلا وحدك أو مع شرذمة، فهذا فيه خير أنت لا تعلمه. لماذا؟ قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي زادوكم فسادا، ولا أوضعوا خلالكم، أي دخلوا فيما بينكم ليوهنوا قوتكم، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. شو معنى السمع؟ يعني يسمع فقط؟ لا، يسمع ويتبع ويعمل بمقتضى هذا الوضع الذي يضعونه خلال المؤمنين. لذلك قال والله عليم بالظالمين. فمعنى السمع إذن إدراك الصوت وإدراك الفهم والإجابة والاتباع والعمل بمقتضى. فما معنى السميع؟ وهو اسم من أسماء الله عز وجل، فهو الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، أي شيء يسمع، أي شيء يسمع، فالله عز وجل أحاط سمعه به، يحيط سمعه بجميع المسموعات. فكل ما في العالم العلوي أو السفلي من الأصوات يسمع سرها وجهرها، يسمع خفيها وعلنها، لا تختلط عليه الأصوات، لا تتشابه لديه الأصوات ولا تختلط، يعني لا يعني لكثرة الأصوات، احنا المخلوق لكثرة الأصوات تختلط عليه الأصوات، لكن الله عز وجل على كثرة الأصوات، أصوات الجماد، أصوات الدواب، أصوات الحشرات، أصوات الهوام، أصوات السباع، أصوات العباد، أصوات كل شيء يسمعها في آن واحد، في لحظة واحدة كلها ولا تختلط عليه شيء. سبحانه، هذا ثمرة الإنسان عندما يتمعن في أسماء الله عز وجل، يعني يتحدث عن الله، يتحدث عن قدرة الله تعالى ويذكر الناس بها، يذكر الناس بها. وكلها لديه صوت واحد، ما فيش أجهر وأعلن وعالم، لا، كله في مستوى واحد. الله عز وجل ما فيش يعني هذا يسمع أكثر من ذاك، لا، يسمع كل شيء على وتيرة واحدة سبحانه وتعالى، لا تختلط عليه الأصوات، ولا تخفى عليه جميع اللغات، لا تخفى عليه جميع اللغات، يسمعها ويعلمها، والقريب منها هو البعيد، والبعيد منها هو القريب، يعني سيان، القريب والبعيد منه سواء، والقريب منه مثل البعيد، والبعيد منه مثل القريب. لذلك قال العلماء، قال العلماء عندما كانوا يشرحون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو وساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه هو وساجد، هذا سيان ويونس بن متى في بطن الحوت، في ظلمات ثلاث، في ظلمة البحر، ظلمة الليل، ظلمة الحوت، في ظلمة الليل، ظلمة البحر، جيد ظلمة الحوت، الله عز وجل كان أقرب من يونس من ذلك العبد، يعني ليس هناك شيء أقرب وقريب وأبعد وبعيد، كله على مستوى واحد. لذلك السر والعلانية عنده سواء عادي، سر سر سكات، هذا الصوت الذي تتحدث به أنت مع نفسك، بسم الله الرحمن الرحيم، والعلم عندما تجهر بأكثر شيء عنده سواء، يعني عادي عادي سواء كيف كيف. لذلك الله عز وجل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. كيف عنده سبحانه؟ قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سبحانه وتعالى. لذلك كل شيء سبحانه وسع سمعه كل المسموعات فلا يخفى عليه شيء، مكاش حاجة لا يسمعها الله. وسمعه عز وجل نوعان ليس ثلاثة، يعني شتو المعاني اللغوية الثلاثة؟ قلنا إدراك الصوت، إدراك الفهم والإجابة. الله عز وجل سمعه نوعان من هذه الثلاثة. أما النوع الأول فهو سمع عام، سمع عام يعم جميع الأصوات، كما فسرنا الآن يعم جميع الأصوات الظاهرة والباطنة والخفية والجلية، وإحاطته التامة بها ثابتة دائما، إحاطته التامة بهذه الأشياء ثابتة دائما. قال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قصة خولة بنت ثعلبة وأوس بن الصامت شرحناها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في صحيح البخاري وابن ماجه واللفظ لابن ماجه، قالت الحمد لله، يعني تحمد الله عز وجل هذه الصفة مثل ما قلنا أمس. الإنسان لما يقول الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الحمد لله كثيرا، أو عندما يقول له الملك وله الحمد، يحمد لأجل هذه الصفات. قالت الحمد لله الذي وسع سمعه كل شيء، الحمد لله الذي وسع سمعه كل شيء فيسمعك وأنت تذكره خفية يسمعك. فقالت لماذا تعلل؟ قالت لقد جاءت المجادلة، تقصد خولة بنت ثعلبة، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت، وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، أنا لا أسمع ما تقول، وهي في ناحية البيت وهي لا تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها مجادلة وتعرفوا الجدال يقتضي رفع الصوت، ومع ذلك عائشة لم تسمعها. قالت وأنا ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك، يعلم السر وأخفى. هذا السمع ماذا؟ عام يعم كل شيء. أما هناك أما السمع الآخر هو السمع خاص. السمع الخاص هذا هو إجابته سبحانه، إجابته لسؤال السائلين ودعاء الداعين وسماعه عبادة العابدين. فالسائل والداعي يجيبه والعابد يثيبه، لا يضيع شيء، يجيبه كل شيء يفعله. قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء. ولاحظوا قال إن، وأكده بإن، ربي لسميع باللام، أكده باللام وأتى بالجملة الإسمية، إن ربي لسميع الدعاء، أكده بثلاث أشياء. هذا كلام الخليل، إن ربي لسميع الدعاء. شو معنى سميع الدعاء؟ هو يسمع الدعاء وغير الدعاء، الله عز وجل يسمع الدعاء وغير الدعاء. شو معنى يسمع الدعاء؟ أي يجيب الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. ويقول المصلي عند رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، هو يسمع من حمده ويسمع من كفره، صح؟ لكن سمع الله لمن حمده شو معنى؟ أي أجاب الله من حمده. وسبق أن بينا أن الحمد في الوقت نفسه دعاء. وقد يكون هذا السمع خاص بأوليائه، سمع خاص بأوليائه، هذا الأكثر. لما تسمع سمع خاص يعني سمع الله عز وجل قولك، أي أجاب الله قولك. احنا ما في سمع الله دعاءك يعني أجاب الله دعاءك. هناك سمع خاص أحيانا يكون بمن؟ بأعدائه، يعني يخصهم بالسمع، يعني يقولنا بلان يسمعتهم. وش معنى هذا الكلام؟ يعني مبالغة في بيان شدة غضبه وسخطه. أحيانا يخص سمعه ليس بأهل طاعته، ليس بأوليائه، ليس بأصفيائه، ولكن بأعدائه وأعداء أوليائه. فهذا مبالغة، كقول عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. تعالى الله عنك، لقد سمع الله، وش معنى لقد سمع الله قول الله؟ هو سمع كل شيء. وش معنى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أي كفرهم هذا سنجيب عليه، دعاؤك وطاعتك سيجيب عليها بماذا؟ دعاؤك يجيب وعبادتك يثيب، صح؟ كفر الكافر سيجيب الله عليه بماذا؟ بالعقوبة والسخط والإذلال. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا السمع بمعنى سأجيب على هذا الكلام. ومنه ما سيأتي معنا إن شاء الله في دروس السيرة، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، ويتصف لنا قصة رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف، وأنتم تعلمون ما حدث له في الطائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحدثها، فناداني جبريل عليه السلام فقال إن الله قد سمع قول قومك لك، إن الله قد سمع قول قومك لك، أي سيجيب هذا القول الذي قالوه، أي سيعاقبهم عليه، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. هذه إجابة الله عز وجل لكفر هؤلاء وتكذيبه. هذا فيما يخص السميع. أما البصير، إذا نحفظه هذا، سمعه سبحانه نوعان، سمع عام وسمع خاص. سمع عام بمعنى إدراك المسموعات، وسمع خاص بمعنى الإجابة. البصير قال أهل العلم وهو الذي مثل السمع، قالوا هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات، أي كل شيء يبصر فهو يبصره، حتى وأنت لو لم تكن تبصر شيء مستور تحت الأرض أنت لا تراه، لكن هو يرى، ما دام أن ذلك الذي تحت الأرض يمكن أن يبصر فهو يراه سبحانه. أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات، أي شيء في الأرض في السماء يراه سبحانه وتعالى، فلا يغيب عنه شيء في اللحظة الواحدة. يعني لا يعني إذا رأى هذا الأمر لم يرى الآخر، لا، يرى كل الأشياء على حد سواء. هذه قدرة خارقة لله سبحانه، قدرة خارقة للعقل كما قدمنا في المقدمات، لا يمكن أن يخوض فيها، يسلم يقول سبحان الله وبحمده، في وقت واحد يرى كل الأشياء ولا يغيب عنه شيء منها، ويرى كل شيء وكأنه شيء واحد، مثل ما أنت تتمعن في شيء واحد، الله عز وجل كل شيء عنده سواء، ليس هناك خفي وأخفى وأظهر وظاهر، لا، كله على شيء على حد سواء. لا تختلط عليه المتشابهات ولا تشتبه لديه المختلطات، يعني الأشياء لما تختلط لا تشتبه ولا تتشابه لديه المختلطات. قال عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني كل شيء، كل شيء أراد أن يؤكد لك هذا. قال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مثقال ذرة أي وزن نملة حمراء صغيرة، نملة حمراء صغيرة مثقال ذرة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل شيء الله عز وجل يراه ويسمعه ويحفظه ويعلمه كل شيء. لذلك قال عز وجل مش يقطع لنا كل شيء، هذا الرجاء، أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع. تعلمون ما معنى أبصر به وأسمع؟ أي ما أبصره وما أسمعه، أي ما أشد بصره، ما أعظم إبصاره وما أعظم سمعه. أبصر به وأسمع، هو الذي يقولها، أبصر به وأسمع، لا يمكن أن تحيط، أن يحيط عقلك بقدرته عز وجل على ذلك. هذا فيما يخص البصير. وكذلك البصر وهو الذي يقتضي صفة الرؤية، البصر يقتضي صفة الرؤية، ولكن هل يمكن أن نشتق من صفة الرؤية اسم الرائي؟ لا، قلنا كل اسم في صفة وليس كل صفة اسما في المقدمة، كل اسم صفة. بصير إذن عنده صفة البصر، يرى يسمع ويرى رؤيا، إذن هل نثبت صفة اسم الرائي؟ لا، إذن هذه البصر هو الرؤيا، لكن نثبت اسم البصير، اسم البصير، ولا نثبت اسم الرائي له. وكذلك هذا البصر وهذه الرؤيا نوعان، هم إبصار عام وهو الذي مضى لا يغيب عنه شيء، وإبصار خاص بمن؟ بأوليائه سبحانه، بأوليائه وأصفيائه. لذلك يقول لموسى وهارون إني معكم، يعني معكما أسمع وأرى. هل يرى فقط موسى وهارون؟ لا، هذه عناية خاصة، إني معكم الآن، إني أسمع وأرى، عناية خاصة بهما عليهما السلام. لذلك يقال في البصر ما يقال في السمع. أما العليم فهو الذي أحاط علمه بكل شيء، وهنا يقف العقل، يعلم سبحانه كل شيء، كما يسمع كل شيء، كما يبصر كل شيء، فهو المحيط علمه بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلمه. عجيب، أي شيء، أي شيء، هات أي شيء، ذرة، مثقال ذرة، أصغر من ذلك أكبر، يعلمه سبحانه وتعالى. قال يعلم، قال العلماء يعلم الموجودات كلها ويعلم المعدومات. كيف المعدومات؟ حاجة مكاشة، حاجة مكاشة، هذا الشيء معدوم، هو يعلم ذلك المعدوم لو كان، على أي صفة سيكون، يعلم هذا المعدوم لو كان على أي صفة سيكون، هذا شيء عجيب. فالله عز وجل يعلم الموجودات، يعلم المعدومات، لو كانت هذه المعدومات كيف تكون، فسبق علمه كل شيء سبحانه. لذلك قال وهو بكل شيء عليم، دائما تقرؤونه بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء. وقال واعلموا أن الله بكل شيء عليم، يأمرنا أن نعلم هذا، اعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، هنا يزداد عجبك، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة في ظلمات الأرض، شو التعبير، ما أجمله، في ظلمات الأرض يعني حبطة لتحت، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي شيء يعلمه سبحانه وتعالى. أنت الآن تتعجب إذا كان الله عز وجل يعلم ما هب تلك الريشة التي لا ترى، لا يراها أحد، يعلمها، فانظر إلى عظمة هذا العلم، عشان يعني يتعجب من قدرة الله عز وجل ومن ساعة علمه. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما. وقال يعلم ما بين أيديهم، شو مات بين أيديهم؟ مستقبل، ما بين يديه، وما خلفهم، أي ما قد مضى خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، يعني لا يعلمها العلم السطحي في الجملة، لا، واسع من جميع النواحي يعلمها. وقال والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فرعك قال أنثى، مش يبقى المرأة، أنثى، أي شيء أنثى، من دابة، من دودة، من ذبابة، من بعوض، أي شيء لا يضع إلا بعلمه، لازم إذن لكي تضع. فهذا قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، عادي، لا تظن أن هذا سيتبر منه أو لا يقوى عليه، لا يؤوده شيء، لا يؤوده شيء. هذا فيما يخص العليم، ساعة العلم تاع الله عز وجل. وقلنا لابد أن نتذكر هذه الأشياء، ونحن نعلم أن هذا نحن نعلمه، لكن نغفل عنه، نغفل عنه أحيانا. الحديث عن الله عز وجل بهذه الصفات يكفي أن يزداد إيمان، يزداد القلب إيمانا ويزداد يقينا، ونضاهي كلام من يتكلم على غير الله، فإن كثير من الناس يصفون الأشياء التي يحبونها بأنها أعظم، ألم ترى تلك المخترعات، أتعلم لو رأيتها لتعجبت من تلك القدرة التي فيها كذا. نحن نتكلم عن الله عز وجل الذي وفق هؤلاء العبيد على أن يصنعوا مثل هذه الأشياء. أما الخبير لاحظ، السميع تتعجب، البصير تتعجب، العليم يزداد عجب، الآن الخبير. مصدره الخبر، مصدره الخبر. واش كي تقول انسان عنده خبر، حنا واش نقولوا؟ خبره. حنا نقولوا خبره. حقيقه خبره لا ادري من اين اتت، سنبحث. خبره لا ندري من اين اتت خبره، وانما هو الخبر في اللغه، الخبر. قال الله عز وجل: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، ليس لك به خبر، كما احنا نقول الخبرة. وقال: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، وقد أحطنا بما لديه خبرة. ومعنى الخبير ما هو؟ لأن الخبير في المخلوقات ليس كالخبير عند رب الأرض والسماء. كيف احنا الخبير عندما تسمع في الإنسان ماذا تفهم منها؟ أنه جيد، يعني كأنه اكتسب هذا الأمر بماذا؟ كذلك بالتجربة. منين جاك تجيبوه؟ لا يقال التجربة، تجربة، تجربة. هذه التجربة تسمعونها فقط في ما تعلمون، لكنها ليس لها أصل. تجربة ليس لها أصل في اللغة العربية. تجربة دائما تقول دائما قاعدة: فعل يفعل تفعيلا، قدم يقدم تقديما. صح صح، قدم يقدم تقديما، قالوا تقدما، زكى يزكي تزكية. صح، تزكية، نقى ينقي تنقية، جرب يجرب تجربة. إن جت تجربة. المهم، هذا قول من لم يجرب اللغة، يعني من لم يجرب اللغة ولم يخبر بهذه اللغة يقول مثل هذا الكلام. الخبير في لغتنا أو في اصطلاحنا اليوم في عرفنا يطلق على من اكتسب العلم بالشيء عن طريق التجربة وعن طريق المحاولة، التدريب والميران. صح، لا، الله عز وجل ليس هكذا. الله يقول: يستوي عنده كل شيء. فالخبير قال في لسان العرب: هو العليم بما كان وما سيكون. الخبير هو العليم بما كان وما سيكون. أي طبعا ليس كل عالم خبيرا، كل خبير عالم. مثلا عندك إنسان عالم الآن، صار عالم فهو يعلم الآن بما عنده، قد يعلم أشياء مضت، قد يعلم. هل هذا يعني أنه علم كل شيء مضى؟ لا، لا يعني أنه قد علم كل شيء مضى. العالم الخبير يعني علم كل شيء مضى وكل ما هو آت. قال في لسان العرب: العالم بما كان وما سيكون. العبد قد يعجز عن إدراك ما سيكون، هذا قاله ابن منظور. وقال الخطابي في كتابه شأن الدعاء صفحة 63، يقول رحمه الله: الخبير هو العالم بكنه الشيء. الكنه هو الحقيقة، بكنه الشيء أي من جذوره وأصوله وفروعه وحواشيه، منين؟ من جميع النواحي. هو العالم بكنه الشيء، المطلع على حقيقته، المطلع على حقيقته. حتى الآن ما زال ما وضحش بزاف، لو يزيد يوضح. كأنه الآن وشو يقول؟ قال لكم تقولوا الآن إيه، شو الفرق بين العالم والخبير؟ مازال ما اتضح الناس. فذهبنا إلى أبي هلال العسكري، وهذا من أئمة اللغة، عنده كتاب اسمه الفروق. يقول رحمه الله في صفحة 74، يقول: الفرق بين العلم والخبر، شو بشي يتكلم خبر، أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات، أي بحقيقتها، بكنه المعلومات على حقائقها، على حقائقها. ففيه معنى زائد على العلم، سنوضح. فيه معنى زائد على العلم. نعطيك مثال: أنا أعرفك، أنا أعرفك وأعلمك وأعلم عاداتك، لكن هل أنا أعلم عاداتك على حقيقتها من جميع النواحي؟ لا. إذا عشت معك مع الأيام، مع الأيام، مع الأيام، صير خبير، أصبح خبيرا بك، ليس فقط عليما بك. عليم بالضرورة، قد كل خبير عليم، لكن ليس كل عليم خبير. أنت تعرف فلان، لست خبيرا به. من الذي يصير خبيرا به؟ هو الذي يعلمه ويزداد علمه به كل يوم. إذن من أعظم؟ أعظم المعنى خبير، أكثر من العالم. الخبير أكثر من العالم. إذن كل خبير عالم وليس كل عالم خبير. لذلك أنت مثلا في حياتي حتى احنا نستعمله بهذا المعنى، إنسان درس معك في معهد واحد، في معهد واحد سنتين كاملتين، ثم أحد المتكونين عامل بهذا العلم، عامل فاكتسب خبرة صح، والثاني بقي على علم به لكنه لم يكتسب خبرا، من الذي أدرك حقيقة الأشياء على ما هي عليه؟ هو الذي اكتسب الخبرة أي الخبير. فالخبير أعظم، فالخبير أعظم. لذلك نأتي الآن إلى الثمرات. أولا طبعا نذكر سبعة أشياء إن شاء الله تعالى، السابعة نرجئها إلى حديثنا عن الحكيم لأنه ما زالت. أولا قد يقول قائل هل هناك أشياء تشبه العليم؟ فنقول نعم ستأتي نذكرها عارضا، مثل العلام على قول والعالم على قول، لأنه ما حبيناش نذكره اليوم ما اختلف فيه، هل العالم والعلام اسمان من أسماء الله؟ لا ندري، مفهوم؟ وما يدري، وما يدريك يا أخي. عسني ملف في الثمرة، في الثمرة، في الثمرة السادسة عس. لا ندري. مثلا واحد يجي يقولك عالم الغيب والشهادة، استدل بعض الأن بهذا أنه اسم، إنك أنت علام الغيوب، استدل بهذا لأنه اسم من أسماء اللازم، سأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند الحديث أو عندما نكمل الحديث عن هذه الثمرات. أول شيء اعلموا أن صفة السمع والبصر صفتان أو صفتا كمال لله عز وجل، صفتا كمال. فقد أنكر الله عز وجل، قد أنكر الله عز وجل على المشركين الذين يعبدون ما لا سمع له ولا بصر، يقول إبراهيم الخليل عليه السلام، يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم الخليل وهو يحدث أباه ويناقش أباه ويقيم الحجة على أبيه، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الله عز وجل وإن كان لديه ملائكة يسمعون ويكتبون، لكنه سبحانه يسمع بنفسه حديث الناس ويرى بنفسه أعمال الناس، صفة كمال. إذا لاحظ أريد أن أصل يعني الله عز وجل له أن يعلم الأشياء وأن يرى الأشياء بوساطة، وساطة الملائكة، لكنه سبحانه أراد الكمال. فالكمال كمال السمع، كمال البصر، كمال البصر أنه يراك بنفسه وأنه يسمعك بنفسه. وقال وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمع وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا عجيب، الأصنام تراهم ينظرون إليك، يعني الصنم هكذا وحيثما توجهت تذهب معك الصورة صح، يعني الصورة تراه يشوف فيك، تروح من نمزل ويشوف فيك، أي صورة دامك تكون نواحي قالك تراهم ينظرون إليك هم يشوفوا فيك لكن وهم لا يبصرون. عجيب. إذا شكون رأيتم لماذا سمى الله عز وجل نفسه بالبصير ولم يسمي نفسه الرأي؟ لأنه أثبت الرؤية للأصنام، تراهم ينظرون إليك، أثبت النظر، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. عجيب هذا، فهم لنا إيه تشوف لو يشوف فيك لما يشوف فيك، هذا حال الأصنام كيف تعبد مثل هؤلاء. وقال عز وجل ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. إذن فهو ينكر على المشركين أنهم يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر، فإذا فلا يغني عنهم شيئا. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هذه الآية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه, يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه هكذا وهو يقرأ هذه الآية. يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وعمل هذا, إن الله كان سميعا بصيرا. فإذا يقول أبو داود بعدما رأى هذا الحديث, وهذا رد على الجهمية. الجهمية هم الذين كما يقول أصل فاسد أنبت المعتزلة, أنبت المعتزلة والجهمية المحضة الذين أنكروا أن يكون لله عز وجل سمع وبصر. قالوا لو قلنا إن لله سمعا وبصرا لشبهناه بمخلوقاته. ونحن في المقدمة ماذا قلنا؟ إثبات الشيء, إثبات الصفات كإثبات الذات. كما أثبت ذاتا لله عز وجل تليق بجلاله فأثبت له صفاته وقل إنها تليق بجلاله ولا تخلط الأوراق. تفضل. هذه الثمرة الأولى هو أن يدرك العبد كمال الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته, وليس من لا يسمع كمن يسمع, وليس من لا يرى كمن يرى. أما الثمرة الثانية فهو ما نريد الوصول إليه, ألا هو تعظيم المولى تبارك وتعالى. والعلم, والعلم بالشيء يزيد المرأة إيمانا به, يزيد المرأة إيمانا به. لذلك كان من أعظم ثمرات العلم هو زيادة الإيمان. وكفى بقوله عز وجل أبصر به وأسمع, أي ما أشد بصره وما أعظم سمعه. يسمع ويرى دبيب النملة. الدبيب هو ما يحدثه صوت الرجل, ما يحدثه صوت الخطوات. لذلك تسمى الدابة, كل ما يمشي على رجلين أو أربع يسمى دابة. تدب لأنها تدب برجليها أو بأرجلها. يسمع دبيبة, ذلك الدبيب نحن لا نسمعه. الدبيب النمل هل يسمع؟ لا يسمع, لكن الله عز وجل يسمع. يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء. لماذا في الليلة الظلماء؟ لأن الشيء الذي يرى, لأن البصر يعين الأذن على السمع. إذا رأيت الشيء وتمعنت فيه تسمعه أكثر ممن لو ترى. ففي الليلة الظلماء لا تسمع شيء, لكن الله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجرة الصماء, على الحجرة الصماء, الحجرة التي لو ماشى عليها العبد ما أحدث صوت. الصماء هي الحجرة الصلبة, تلك ذلك الحجر الصلب الذي لو مشيت عليه لما أحدث صوتا. هذه النملة لو مشت على هذه الصخرة الصماء في ليلة الظلماء وكانت سوداء لسمعها الله عز وجل وهو فوق السماء. هذا يدل على كمال قدرته عز وجل. فإنسان يزداد تعظيمه لربه ويرى ما هو أعظم من ذلك, يرى جميع أعضائه الباطنة والظاهرة, أعضاء النملة. مش النملة, الله عز وجل يرى أعضاءه الباطنة والظاهرة وسريان القوت في أوصاله. يعني لما تأكل, لما تأكل النملة الله عز وجل يرى ذلك القوت كيف يسري في أمعائه, كيف يصل إلى أمعائه يراه. وقلنا كل شيء بمرتبة واحدة, فرق مرتبة واحدة في البصر. لا يراك أنت أكثر منها, كله سواء. ويرى هو ذلك القوت كيف يسري في أمعائها على اختلاف أنواعها وألوانها ودقتها وصغرها. ويرى سريان المياه, سريان المياه, المياه كيف تسري في أغصان الأشجار في أصولها وفروعها في الجذور تاع الشجر. يرى ذلك الماء كيف يسري وفي فروعه كيف يسري سبحانه, يراه كما يرى أي شيء. لذلك قال أحدهم يا من يرى, وهو يناجي الله عز وجل, يا من يرى مد البعوض جناحها. مد البعوض ذباب، كيف تمد جناحها؟ يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ من تلك العظام النحلي. المخ، ذلك السائل الذي يكون في العظام يسمى مخ، نسميه نحن المخ. الله عز وجل يرى كل هذا، ويرى مناط عروقها، العروق، ويرى مناط عروقها في نحرها، في نحرها، والمخ من تلك العظام النحالي، ويرى خرير الدم في أوداجها، مع أنه لا دم لها سائل، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى وصول غذاء الجنين في بطنها. غذاء الجنين كيف يصل إلى الجنين في بطنها؟ يراه جنين، ماذا؟ جنين بعوض. إذا البعوض يراها ويرى الجنين اللي فيها، زيد، وغذاء الجنين كيف يصل إلى الجنين؟ ويرى وصول غذاء الجنين في بطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقل. التمقل هو أن الإنسان يفعل هاك، أن يدقق النظر، يدقق. الله عز وجل ففيش تدقيق نظر، يرى هكذا. ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل، ويرى ويسمع حس ما هو دونها، ويرى ويسمع حس ما هو دونها ببحر مظلم متهول، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان في الزمان الأول. سبحانه، انظروا كيف يصف الله تبارك وتعالى ويناجيه، كيف يرى البعوض بجميع أجزائها بل بما فيها من أجزاء جنينها. فسبحان من تحيرت العقول في جلاله، وسبحان من انحنت الجبال والجباه لكماله، الذي يرى خائنة الأعين وتقلبات الأجفان وحركات الجنب. ثالثا، من ثمرات معرفة سمع الله وبصره وعلمه وخبره وإحاطته كما سيأتي، كل شيء واحد، سماع الدعاء. أن المسلم عليه أن يتيقن أن له ربا يسمع دعاءه ويسمع نداءه، يسمع مناجاته، يسمع شكواه، يسمع نجواه، يسمعك إذا كان يسمع ذبابة عندك أنت، مقياس العقل أنت. هو الله له كل شيء لأسيا، كل شيء سواء، لكن أنت بقياسك العقلي، إذا كان يسمع دبيب النملة السوداء في ليلة الظلماء على الحجرة الصماء، ألا يسمع قولة ودعاء رجل موحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي لله ويخضع لله ويركع لله ويسجد لله، فيعقل هذا؟ فحسن عليه يعود إلى عقله، يعود إلى عقله. فهذا من شأنه ما ذكر، لا شك أنه يسمع دعاء أوليائه وأحبائه. وأراد الله عز وجل أن يغرس هذا الأمر، لأنه للأسف اليوم مسألة الثقة بالله انعدمت أو قلت، انعدمت الثقة أو قلت. فالله عز وجل أراد أن يغرس هذا الأمر في عقولنا، يا عباد ايش بكم؟ أوليتوش تآمنوا بلي أنا نجاوب الدعاء، أجيب الدعاء؟ خلاص ما موليش تثقوا فيها، ما حد كأنه يقول هكذا، موليش تثقوا بلي أنا أجيب الدعاء. فأراد أن يربط أمورنا هذه بأمور تحيلها العادة، أي العادة تستحيل هذا، يقول لك مستحيل في العادة أو تستبعده، مثل العقيم، عقيم باش يعود يلد، المرأة عقيم باش تعود تلد صعب جدا، صعب على العقل أن يتقبلها. عقيم عجوز، عقيم عجوز اجتمع شراء، عقيم عجوز صح زوجها شيخ كبير، خلاص ثلاث أسباب تحيل علوق الولد، يعني ما يكونش ولد، ثلاث أسباب. لأنه كان الزوج شاب نقول لقوة الشاب، يا الله حملت هذه العجوز العقيم، لكن هذا شيء كبير. قالت أألد وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز، وهذا بالي شيخة، يعني كيف هذا لا يعقل، أو تحيله العادة. فأراد مثل هذه الأشياء، استمع أين ذكر الله عز وجل صفة سميع الدعاء، شوفوا سميع الدعاء أين ذكرها، ذكرها في هذا الموضوع وهو علوق الولد من العاقين. قال هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الذي رزق مريم تلك الفاكهة، فاكهة الشتاء تأتي في فصل الصيف، فاكهة الصيف تأتي في فصل الشتاء، الذي رزق مثل هذا الأمر غير معتاد، لا شك أنه يمكن أن يرزقني شيئا غير معتاد. شوف كيف توسل، لأنه لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إنك سميع الدعاء. شوف إنك سميع الدعاء. وقال في الوقت نفسه من؟ إبراهيم عليه السلام، نعود إليه، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. في أمر تحيله العادة ذكر هذا الوصف سميع الدعاء. فالذي سمع دعاء العقيم حتى صارت ولودا، لا شك أنه يسمع دعاء من ضاق عليه الرزق، من لم يجد عملا، من كبر عليه الهم، من عظم عليه الغم، من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، من استعصى عليه الأمر في بيته، من وجد أبا لا يسمع له، من وجد أما لا تسمع له، من وجد أختا تعصيه، من وجد أخا يعصيه. لا شك أن الله عز وجل يسمع دعاءك وأنت تدعو لإصلاح هذه الأشياء. إنسان فقط يدعو لك عمر الخطاب ماذا يقول؟ اللهم إني لا أسألك إجابة الدعاء ولكن أنا أسألك التوفيق إليه، أنا أسألك أن أوفق إلى الدعاء، لأنه أعلم أنك تجيب وتسمع الدعاء. كذلك يستحضر العبد أن الله أقرب إليه من نفسه كما مر. والعادة جرت أن لا يناهض أحد طاغوتا فتاكا كفرعون. كشوى الإنسان يمكن أن يأتي إلى فرعون؟ لا، هذه العادة تحيله. فالله عز وجل ذكر هذه الصفة، فأين تحال العادة؟ فقال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فذكر أنني معكما أسمع وأرى، أسمع أوليائي وأسمع أعدائي. فانظروا ماذا كيف الله عز وجل يريد أن يربطنا به. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. وخاصة في باب الاستعاذات، إنسان يتعوذ بالله من الشرور. هذه الشرور نوعا، إما أن تكون من شيطان الإنس وإما أن تكون من شيطان الجن. الجن أمر سري ولا جهري؟ الجن جوا كاين فساوس خفية. فالله عز وجل قال فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه السميع العليم، سميع عليم. علاش قال سميع وعليم؟ قال سميع بصير، سميع عليم، لأن هذه الأمور خفية يعلمها الله عز وجل، لا تبصر. وساوس الشيطان لا تبصر ولكن تعلم، يسمعها ويعلمها. لكن لما تعلق الأمر بكيد بني آدم وبنو آدم يرون، ماذا قال في قصة مؤمن آل فرعون؟ قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ختم، شوف أواخر الآية ما عظمه، إنه هو السميع البصير. ختم الآية هذه بالبصر، لماذا؟ لأن الكيد الذي يتحدث عنه الآن يبصر، لأن الكيد الذي يتحدث عنه الآن يبصر. إذن شو يا إخوان، الله عز وجل إن سعت يعني ما يقول أو يقصد ما يقول، يعني مع المرئيات إني أسمع وأعلم، مع المبصرات إني أسمع وأرى، فلا يهوننكم شيء. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بداء الفوائد الثاني صفحة 238. ولا تزال هناك أمور للأسف داها من الوقت كنا نود إتمامها، وهو الثمر الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم ننتقل إلى شرح اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو اسم الحكيم. نرجع هذا إن شاء الله إلى يوم الخميس القابل. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. في شيء يتعلق بالموضوع؟ أجزنا أن نقول لها دينا.